الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ قال باب صلاة العيدين إلى العنزة الفتحتين، هي عنزة رمحية عصا أقصر من الرمح ولها زج من أسفلها حديدة، هذه تسمى عنزة. وبهذا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أنبأنا معمر بن راشد أبو عروة اليمني عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر، أي يأمر بإخراجها. يخرج العنزة معناه يأمر بإخراج العنزة أي العصا التي كان يتوكأ عليها يوم الفطر ويوم الأضحى، يركزها فيصلي إليها. فائدتها وهذا كان يخرج العنزة يأمر بإخراجها. ففي رواية البخاري من طريق عبيد الله عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة. هذا فيه بيان رواية تفسر بعضها بعضا. هنا قال يخرج معناه بنفسه يتولى، لا، لما جاءت الرواية التي في البخاري أمر بإخراجها عرفنا أن المعنى هنا يخرجها معناه يأمر بإخراجها. قال هنا يوم الفطر يوم الأضحى يركزها من بابي ضرب وقتل، ركز يركز ويقال أركز أيضا فارتكز والمركز. هنا في القاموس قال ركزت الرمح ركزا أثبته بالأرض فارتكز، والمركز زان مسجد موضوع الثبوت أفاد في الصلاة. إذن يركزها هذا هو اللي الثابت. هنا في المثني يقول يركزها، لا هذا ركز ثلاثيا يركزها لكن الكاف من باب ضرب ونصر. قال رحمه الله الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية صلاة العيدين إلى العنزة، ومنها اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاته المار بين يديه، ومنها جواز الاستخدام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم صحابته يأمرهم يخدمونه، ومنها أخذ آلة دفع الأعداء فإن الحربة من آلات الدفع. وتقدم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب فلا تغفل. هناك قلنا هناك ورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد، وكيف وماذا فإن قلت إن الحربة من سلاح الحرب وقد ورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد فكيف يجمع بينه وبين حمل الحربة هنا؟ وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب ما يكره من حمل السلاح بالعيد والحرم. وقال حسن نهوا عن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. ثم أخرج بسند قصة ابن عمر رضي الله عنه عن الحجاج بن يوسف حين أصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخبص قدمه فجاء الحجاج ليعوده فقال لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. فقال ابن عمر أنت أصبتني قال كيف وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، هذا هو السبب. وفي رواية أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل في حمله، وهكذا قال. ويقال إنه أمر رجلا أن يسمم حربته ويمر على ابن عمر ويطعن منه شيئا حتى يتسمم، إن صح ذلك فمعناه أنه على ظهره. حمل السلاح وأنت أمرت بحمله فطعنني الشخص الذي أمرته بحمله. إذن ماذا أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذب، فأما إذا أمن من ذلك فلا حرج فيه. إذن النهي عن حمل السلاح فيما يتأذى به الناس، إذا كان مثلا بين مجموعة يعني يؤذي بعضهم بعضا هذا، وأما مثل هذا وهو أنه حملت الحربة لمهمة أن تركز أمام الإمام وهناك ما أحد يخاف يخشى أن يجرح بها، فإذن فيما إذا أدى حمل السلاح أو الحربة إلى أذية بعض الناس هذا حرام ممنوع. وأما لحاجة بغير ذلك مثل أن تركز أو مثل أن تؤخذ إذا كان هناك يخشى حية أو عقرب أو فأرة الخمس الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم لأجل هذا لا يجوز هذا ما في معنى. وفي السنة المتقارة عدد صلاة العيدين، هنا يعني أريد أن أبين لنا كم عدد صلاة العيد، أربعة ولا خمسة ولا ستة ركعتين. وفي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن زبيد الأيامي، زبيد بن الحارث بن عبد الكريم، زبيد الأيامي ويقال له اليامي أيضا قبيلة، قال زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا هو ولد أبي ليلى وهذا هو التابعي من الطبقة الثانية، ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، هذا معاد الشهيد عيدين ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، تمام ليس بقصر. ومن هنا الغلط يأتي على بعض الناس الذين هم جماعة يصلون الظهر إذا لم يخطب أو لمانع ما، هذا غلط، هذا غلط. أصلا يوم الجمعة لا يشرع لمن عليه الجمعة إلا ركعتان فقط، فصلاة الظهر خطأ لا يصلى. والجمعة شروطها التي اشترطها الفقهاء، منهم من اشترط 40 مستوطنين لا يضعون صيفا ولا شتاء، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال كذا. مذهب الحنفية أقرب شيء في هذا، منهم يقول 3، إذا كانوا 3 أقاموا الجمعة، لكنهم يعني يفسدونه بأمر آخر وهو أنهم يشترطون المصر، مصر فيه أمير وفيه قاضي يقيم الحدود وفيه كذا وفيه شوارع وفيه دكاكين، يعني أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فالحاصل أنه إذا تجمع إمام ومأمون 3، لأن يعني الجمعة مشتقة من الاجتماع، فإذا كانوا 3 فأكثر يجب عليهم أن يقوموا الجمعة إلا إذا كانوا مسافرين، فالمسافر ليس عليه شيء، فهذا هو المطلوب. وعلى كل حال ركعتان هما المشروعتان في يوم الجمعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تقدمه حديث صحيح وإن كان في انقطاع، حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر كما تقدم ذلك المصنف، لكن له سند آخر أخرجه المواجه في السنن والمصنف في قرى وصحاب خزيمة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، هذا هو الواسطة، عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله تعالى عنه. مسألة أجمع أهل العلم كما سبق عن النووي رحمه الله على أن صلاة العيدين ركعتان، وإنما اختلفوا في التكبيرات الزوائد فيهما، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أحد أنه يكبر في الأولى 7 وفي الآخرة 5 وهذا هو الراجح. وفي قال كثير من أهل العلم وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنه، وفي قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد، هذا هو مذهب الجمهور. وإسحاق قال الشافعي ليس من 7 تكبيرة الافتتاح بس لأهل حالها، ولا من 5 في الثانية تكبيرة القيام. قال أبو ثور يكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح ويقوم في الثانية فيكبر 5 تكبيرات، وهكذا يختلفون. الثاني أن التكبير في العيدين 90، روي ذلك عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة، وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء فقال تقوم وتكبر 4 متواليات ثم تقرأ ثم تكبر فتركع وتسجد ثم تقوم وتقرأ ثم تكبر وتركع بآخرهن. وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة أو موسى الأشعري أو موسى وأبو مسعود عقبة بن عامر، فقالوا صدق أبو عبد الرحمن. وبهذا أخذ الحنفية الحنفية يأخذون بهذا، لكن كلها آثار، أكثر الآثار أكثر من ذهب هو المذهب الأول، فيه روايات كثيرة، الثاني عشر رواية أخرى عن عباس وهكذا. وفي الأخير نلخصه، قلت أما حديث عبد الله والحاصل أن حديث الباب صحيح بهذه الأحاديث ويؤيد عمل كثير من الصحابة به، فقد تقدم ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فتلخص من هذا أن أصح المذاهب في هذه المسألة المذهب الأول، وهو أن يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، هذا أكثر أهل العلم. قال به قال باب القراءة بالعيدين بقاف واقتربت، في سورة قاف وسورة اقتربت، في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت، لكن حديث هذا في كلام. وبين قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال حدثني ضمرة بن سعيد، ضمرة بن سعيد هذا مقول من الرابعة، ولذلك حديث في كلام. عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واكد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم، فقال بقاف واقتربت. هكذا لو صح الحديث طيب، ولكنه قال أخرجه إيه؟ أخرجه مسلم. طيب إذن هو صحيح، أخرجه مسلم. قلت كيف يصح في انقطاع؟ لأن عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه. قلت الانقطاع إنما هو في هذا الطريق فقط، أخرجه مسلم بعد أن أخرجه من هذا الوجه من طريق فليحة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي واكد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره. هكذا قال حاصل أن الحديث متصل صحيح من طريق فليح كما أخرجه مسلم رحمه الله الصحيح من الطريقين، إشارة إلى أن مثل هذا انقطاع لا يضر بصحة الحديث. هكذا قال. وأما قراءة هذا نحمله على بعض الأوقات. قال المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم فيما يقرأ في صلاة العيدين على حديث أبو عمر رحمه الله تعالى، اختلفت الآثار في هذا الباب، وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه، فقال مالك يقرأ في صلاة العيدين والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. نحن نتكلم في العيدين الذي يعني سبق إلى وهمي وهو الجمعة. الضعيف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة قاف، هذا هو الضعيف. فإن الصحيح هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر يوم الجمعة، ما هو صلاة الصبح، صلاة الصبح السيدة والإنسان، هذا الذي يعني لبس المسألة بذاك. وأما هنا عيد، في العيد نعم قرأ وأخرجه مسلم. قال وهنا قال الأخير. وقال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نحو ما تقدم من الاختلاف ما نصه الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح. وإن قرأ فاتحة كتاب وسورة سوى ما ذكره أجزأه أجزأه، لكنه خلاف السنة. وقد تبين ما ذكر من أحاديث أنه يستحب للإمام أن يقرأ بهاتين بهذه الصور في العيدين، تارة بهذا وتارة بهذا، ولكن لا يتعين على ذلك كما قال المنذر وابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح، فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة ما شاء من القرآن، لكنه يعني لو فعل جائز، ولكنه خلاف السنة، والسنة أحق أن تتبع. فلذلك نفضل أن الإمام لا يقرأ فيما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه، مثلا يوم الجمعة لا يقرأ في صلاة الجمعة صلاة الصبح إلا السجدة والإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. وكذلك في الجمعة نفسها يقرأ سبح وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا ثابت صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا صلاة الجمعة والمنافقون أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. وأما أن يفكر الخطيب من المحدث الآن أو عند كثيرنا يخطب يعني يؤلف خطبة يخطبها ثم يبحث الآيات التي تواجهها أو تقابلها ويقرأها في الصلاة، وهذا خلاف السنة، هذا بدعة، هذا مو بدعة. لا ينبغي الإنسان يعني أن يركز على خلاف السنة. فمثلا يعني تكلم في خطبة وجاء بآية تناسب وهذا ما ورد عن صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فإذا ما هو السنة والسنة يخطب كما شاء حسب ما اقتضاه الحال يخطب كما شاء وينزل وصلي بالأعلى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية أو بسورة الجمعة وسورة المنافقين وكذلك في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم وغاية ما هنالك إذا اجتمع عيد وجمعة يقرأه مرتين الصباح سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية وفي الجمعة بعد الزوال نفس الشيء. كان يحرص على هذا فالحرص كل الحرص على السنة والأولى. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وفي سنة المنطبق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه محمد بن منتشر قال عن حبيب بن سالم حبيب بن سالم هذا مولى النعمان البشير رضي الله تعالى عن النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم هل ما يقول أنه قرأته في الصباح لا أعيده لا بل يعيدها. فإذا هذا له سر ينبغي أن يعتنى به لا تفكر في آيات أخرى والتين والزيتون. قال رحمه الله تعالى باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة يعني معناه تأخير من السنة تأخير الخطبة من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هكذا وإنما غيره بن أمية لأساس أنهم كانوا يتكلمون في علي ومن شايعه فلذلك ما يحب الناس أن يستمعوا خطبته. فإذا سلم الإمام يشرد الناس الذي في المسجد انتشر لا يستمعوا خطبته فاحتالوا عليهم بأن قدموا الخطبة حتى على الرغم أن يستمعوا الخطبة لأنهم كلام يعني بذي. فلذلك أنكر عليهم الصحابة والتابعون هذه التقديم الخطوة. وفي سالم الطريق قال أخبرنا محمد بن منصور الجواس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب السختياني يخبر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب آخر يعني هذا هو السنة التقديم ليس سنة. قال رحمه الله تعالى ويقال إن عثمان رضي الله عنه هو الذي بدأ بتقديم الخطبة لكن عثمان تبين عذره في ذلك لأن في عهده كثر الناس الذين يحضرون الجمعة والعيد في المسجد النبوي فمن هنا رأى مشقة الناس فأراد أن يدرك الناس الصلاة الخطبة ما هي أهميتها كالصلاة فقدم الخطبة حتى يلحق من بعيد الصلاة يدركها لأنه لو قدم الصلاة لفاتهم. فهذا هو عذر عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما الآخرون فعندهم يعني دسيسة فلذلك لا يستصلون له. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حديث متفق عليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور المعتمر عن الشعبي عامر بن شرحي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة في تقديم الصلاة على الخطبة. التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين التخيير هذا الكلام يحتاج إلى تقدير لأن بين لا تضاف إلا إلى متعدد أو متعاطف نحو المال بين القوم والدار بين زيد وعمر هذا هو اللغة العربية. والتقدير هنا وبين الذهاب أي هذا باب ذكر حديث الدال على تخير الشخص بين جلوسه لسماع الخطبة وبين ذهابه إلى حاجته مع أيهما يعني يجوز ذلك التخير. قال عددنا محمد بن يحيى بن أيوب هذا هو الثقفي ثقة حافظ العاشرة قال حدثنا فضل موسى السناني المروزي من كبار التاسعة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب هذا له لأبي صحبة قال حدثنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبات فليقيم هكذا خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس سمع إليه خطباته وعلم سماعها، هكذا هو ظاهر الحديث هكذا. لكن الحديث هذا قال أبو داود رحمه الله مرسل عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي رحمه الله هذا خطأ والصواب أنه مرسل. وأخرج بها عن عباس الدوري قال سمعت يحيى يعني من معين يقول عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد، هذا إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط إذا ظلم موسى السناني. هذا ثقة يقول من عبد الله عن عبد الله بن السائب، ثم ذكر البهائي ما يدل على صياد ما قاله المعين، فأخرج بسنده عن قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العيد ثم قال من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد انتهى. وتعقبه من التركماني، التركماني هذا حنفي لكنه وسط وهو إمام في الحديث وفي الفقه كذلك أيضا، وهو شيخ الزيلعي صاحب نسب الرائع. وهذا تعقب البيهقي، البيهقي لما جاء وهو متأخر عن الطحاوي، الطحاوي متقدم، فجاء البيهقي في القرن الخامس أو الرابع في آخر القرن الرابع، فرأى كتاب البيهقي كتاب الطحاوي ينتصر المذهب الحنفي، فرأى أن مذهب الشافعي أحوج إلى الرد على هذا، فتعقبه في السنة الكبرى هذا، بدل معاني الأثار ألف السنن الكبرى واسعة. فجاء ابن التركماني الحنفي متعقبا الجوهر النقي في الرد على البيهقي، ورد على البيهقي لكنه رد علمي في معظمه، إن كان في بعض الأحيان فيه لكنه رد علمي، هو ما شاء الله إمام في الحديث كما أن البيهقي إمام، فيرد عليه وتعقبه أنت بهذا السند لما كان ناصرا لمذهب الشافعي في باب الفلاني احتجيت به، فلما جاء الحنفية تكلمت وطعمت في هذا السنة، فما بالك يا بهكي يقول بهذه الشاكلة يرد عليه كثيرا، وهو مصيب في كثير منهم. ويا ليت كل الحنفية لو كانوا مثل الزيلعي، وهو أنصف من شيخي مثل الزيلعي ومن التركماني، لكان الحق واضحا. والحاصل أن هذا الكتاب مطبوع مع كتاب البيهقي في أسفله وكتابه، والآن جردوه، الله المستعان الله المستعان، ما يدرون ما أهمية الكتاب مع هذا، جردوه، هذا في نسخ البيهقي لحاله، ما ينبغي هذا، الكتاب يحقق معه أن هذا خادم جزء منه لا يتجزأ. ففي هذه المسألة تعقب البيهقي ابن التركماني فقال ماذا؟ فقال الفضل موسى ثقة جليل رواه الجماعة، وقال أبو نعيم هو أثبت من مبارك، وهذا غاية، المبارك مجبر على أنه أثبت، لكنه قال إيه؟ قال أبو نعيم أثبت من المبارك، وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب أن تقبل زيادته، ولهذا أخرجه هكذا مسلم أئمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجه، والرواية المرسلة التي ذكرها البيهقي في سندها قبيصة عن سفيان، وقبيصة إن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان. وهذه شوف الطعن التي رجحها البيهقي، أولا فضل بن سنان ما أحد طعن فيه بل ثبته، أما قبيصة يقال أنه صغير يخطئ فيه وهو ثقة، ومع ذلك يقولون في أحاديث سفيان الثوري يكثر خطأه يا ولد، حتى في التقريب يقول في ترجمة قبيصة ويخطئ في حديث الثوري، يعني مشهور هذا، فكيف تحتج وتضعف الحديث اللي هي رواية الفضل من سنان الفضل من موسى برواية قبيصة عن الثوري؟ هذا ما هو لائق. وعلى تقديم صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه سدد الإسناد وهو ثقة، سداد يقول له فيه هكذا سداد الإسناد، ولعل صوابه لأنه زاد في الإسناد، لأنه زاد مو سداد، لأنه زاد في الإسناد وهو ثقة، والزيادة مقبولة. قلت ما قاله من التركماني رحمه الله والمتجه عنه، فالحديث متصل صحيح من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه، ولا يضر إرسال من أرسله، لأن الفضل موسى ثقة ثبت يجب قبول زيادته، هذا يكون أولى يعني من تضعيف البيهقي لهذا. والحاصل أن هذا يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه أن سماع خطبة عيد ليس كسماع خطبة الجمعة، يجوز من أحب يستمع ومن أحب ينصرف. قال رحمه الله تعالى هنا قال الشوكاني رحمه الله في أن تخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أنه قال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعه ولا يجب فعله، وذلك لأن خطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا اجتمع الناس راحوا من يخاطب، فإذا لم يجب السماع على مخاطب لم يجب الخطاب. وقد اتفق المجيبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبة، ولا أعرف قائلا بوجوبها. طيب هذا ولا أعرف قائلا بوجوبها، هي مخالفة لخطبة الجمعة لأنها بعدها. الزينة للخطبة للعيدين، الزينة مشروعية ليه؟ باب ذكر حديث الدال على مشروعية الزينة للخطبة للعيدين، أي للإمام معناه الذي يخطب يتزين لزينة يعني لا يلبسها في غير ذلك اليوم. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن إياد، عبيد الله بن إياد هذا من لقيط السدوسي أبو السليم الكوفي ثقة لينه البزار وحده من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا كتاب هذا الحديث فقط. وفي التقريب يقول صديق الحق أنه ثقة لاتفاق الجمهور سوى البزار على أنه ثقة ما في خلاف. قال عن أبيه أبوه هذا هو إياد بن لقيط السدوسي ثقة من الرابعة، قال عن أبي رمسة أبو رمسة البلوي وقال التيمي وقال التيمي تيم الرباب، قيل اسمه رفاعة يثربي وقيل يثربي بن رفاعة وقيل ابن عوف في خلاف اسمه، هذا صحابي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران، يخطب يعني معناه للعيد يخطب وعليه بردان أحمر بردان أخضران معناه جميل يعني ما يلبسها في غير ذلك اليوم، المراد هنا معنى الثاني وعليه كساءان أخضران. والحديث فيه قصة، فقد ساق أحمد بن مسلم مطولة من طرق بألفاظ فمنها عن أبي رمسة قال انقطعت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهبت إليه، فلما رأيته قال لي أبي هل تدري من هذا؟ قلت لا، فقال لي أبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشعررت حين قال ذاك شعر جيب يعني، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أشبه الناس هذا بشر أنا كنت أتخيل أنه ملك أو كذا لا يشبه الناس، فإذا بشر له وفرة في رأسه يعني شعره وبها رجع رجع لطخ من الطيب ومن حناء من الطيب لطخ من حناء عليه ثوبان أخضران، فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا هذا ولدك؟ قال إي ورب الكعبة، قال حقا أشهد به، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي أنا شبيه بأبي ومن حلف أبي علي بماذا يحلف، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، معناه أنه لا يتحمل وزرك ولا تتحمل وزره، ولو قتلت شخصا لا يقتل به إنما هو قتل نفسه، يعني نفس لا يجني عن نفس كما هو في الجاهلية، إذا قتل شخص يقتلنا أباه يقتلنا ولده يقتلنا كل من يتصل بهذه من أعمال الجاهلية حرمها ونهى عنها الشرع لا يجني عليه ولا يجني عليه. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزر وازرة وزر أخرى، قال ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه يعني معناه خاتم النبوة يرى هنا، فأبي رأه فقال يا رسول الله إني لأطب الرجال معناه شديد يعني أو أفضل الرجال أطباء، ألا أعالجها لك؟ قال لا، طبيبها الذي خلقها، لأنه ظن أن هذا مرض فقال أنا أطبها لك، قال لا طبيبها الذي خلقها، لذلك جعلها خاتم النبوة، وهذا هو أصل الحديث بطوله، والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى الخطبة على البعير إذا جاءت الحاجة وراكب على البعير هذا جائز، وهذا يكون في مناسبات مثل خطبة عرفة ومثل خطبة منى ومثل خطبة التي يكثر فيها الناس والإنسان والإمام أو الخطيب يحتاج إلى إبلاغ صوته فيخطب بدل مثلا من منبر ما في منبر هناك في عرفة يخطب على بعيره. قال رحمه الله تعالى بالسلام أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوربي أحد مشايخ الستة قال حدثنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة من التاسعة قال أخبرني إسماعيل وأبي خالد عن أخيه. أخوه له أربع إخوة، كم؟ أربع إخوة، أشعث وسعيد وخالد والنعمان، هذا أربعهم أيهما؟ قاله بالتقريب. وفي تهذيب التهذيب المبهمات إسماعيل وأبي خالد عن أخيه عن أبي موسى في الولاية، وعن أبي كاهن إخوته أربعة فذكرهم. وقال حبيب أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف اسمه أخي سعيد وقيل أشعث انتهى. وفي تهذيب التهذيب الأسماء سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي روى عن أبي كاهن في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أخو إسماعيل على اختلاف عنه فيه. قال عجري إسماعيل بن أبي خالد تابعي ثقة، وأخوه سعيد ثقة، إذن هو ثقة أيضا. عن أبي كاهن الأحمسي اسمه قيس بن عائد وقيل عبد الله بن مالك صحابي له عند المصنف وابن ماجه حديث الباء فقط. رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة، هذا محل الشاهد، خطب على ناقة ليراه الناس، وحبشي آخذ بخطام الناقة، أي صحابي حبشي آخذ بخطام الناقة ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تجمح ولا تتحرك، بل يكون واقفا في محل واحد حتى يحسن يسمع الناس له. وذكر السندي أنه بلال رضي الله عنه ولم يذكر مستنده فلينظر، آخذين بخطام الناقة عن إطار بلال والله أعلم. المهم ما له دليل، ما له مستند، والحديث هذا حسن. قيام الإمام في الخطبة يعني معناه أن الخطيب لا يخطب جالسا وإنما يخطب قائما، لأن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هكذا ما خطب جالسا. وبينما قال أخبرنا إسماعيل وصل الجهدري قال حدثنا خالد أبو جيم قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سألت جابر رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوف، يعني بين خطبتين يقعد. أما خطبته فهو قائم أولا وآخرا، الخطبة الأولى والثانية كلها تكون يعني عن قيام بالقيام. والحديث هذا ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إنه يدل على مشروعية قيام الخطيب في حال خطبته. وتقدم الكلام على أقوال أهل العلم في حكم هذه المسألة في الباب المذكور، واختلفوا فيه والأكثرون على استحبابه ومنهم من أوجبه. قال رحمه الله تعالى قيام الإمام في خطبة متكئا متوكئا على إنسان أيضا صفة أخرى، وهو يخطب على الناقة، يخطب قائما على قدميه، يخطب متكئا على إنسان جائز. وبينما قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي الكوفي من الخامسة قال حدثنا عطاء عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فيه أنه لا يشرع للعيدين أذان ولا إقامة، أذان ولا إقامة، وإنما يجتمعون ويصلون. واستحسن الشافعي رحمه الله تعالى أن يقول الصلاة جامعة، لأن فيه حديث مرسل، والمرسل ليس حجة عنده لكنه محتج به إذا كان في قياس. وقال هذا قياسا على العيد على الكسوف، الكسوف هو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه الصلاة جامعة ثم صلى الكسوف، أما في العيد ما ثبت. فقال الشافعي يستحب في العيد أيضا لأن الناس بحاجة أن يقول لهم الصلاة جامعة، مع ذلك أن هناك حديث مرسل، والمرسل إلا محتج بمفرده لكنه القياس على العيدين، قال ينبغي أن يعمل به. قال فبدأ فلما قضى الصلاة قام متكئا متوكئا على بلال رضي الله عنه، هذا محل الشاهد، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم بالله يعني وحثهم على طاعته، ثم قال ومضى إلى النساء لأنه ظن أنه لم يسمع النساء لأن صوته ما يصير هناك، مع أنه يصير صوته من بعيد. ويقول الصحابة يعني في بيتنا نسمع كلامه إذا تكلم في المسجد، إذا تكلم في المسجد هم يسمعون ويستجيبون في لأمره في حتى في بيوتهم. مر ابن مسعود وهو داخل على باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس على الباب، فقال ما لك يا ابا مسعود يا ابا مسعود قال انت قلت اجلسوا جلسوا، هذا امتثال، هذا الصحابه على طول يعني ما في يعني تاخر ولا تاويل، ما في على 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 ما هو عليه. وكان يسمع صوته يجلس. قال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن بالله وحمد الله أثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فإن أكثركن حطب جهنم حطب جهنم حطب جهنم يعني معناها تقعد بها النار في جهنم. فقالت امرأة من سفيلة الناس يعني سعفاء الخدين هذه المرأة تكلمت ولم يتكلم غيرها ماذا من سفيلة الناس معناها السفيلة الساكتة يعني معناها هي ليست امرأة من عبية القوم وإنما هي من أسافلة الناس وهي سعفاء الخدين. سعفاء الخدين أي في خديها تغير وسواد يعني سوداء الخدين يعني معناه امرأة عادية وليست امرأة يعني مرتفعة القدر كذا. بما يا رسول الله بما كنا أكثر أهل النار والآخرون والأخريات ساكتات. فهذه قالت يا رسول الله لماذا كنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرن الشكات يعني يحسن إليك زوجك ولا ينقطع شكواك. هذا جعل يعني معناه أنه هذا هو الذي سبب النار. وتكفرن العشير أي المعاشر هو الزوج معناه فجعلنا ينزعنا. قال في رواية أخرى قال يعني لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط تجحد كله. فهذا الجحد سبب دخول النار أكثر من الرجال. فجعلنا ينزعنا قلائدهن للصدقة يعني القلادة وأبرطهن قرطة المعلق في الأذن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. هذا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية في الحث على الخير والنهي والزجر عن المعاصي والمخالفة للرجال والنساء. الخطبة كان في الرجال ولكن يعني وقع في قلبه أن هذه الخطبة التي خطبها وعظ الناس في عليها وذكرها لم تصل إلى النساء. وزيد على ذلك أن هناك أمور يخص النساء فقط مثل هذا كان في الرجال ما شدد فيه صدقة ولا كذا بل وعظهم ولزوم الطعام وتقوى الله تعالى وترك المناهي كذا هذه كذا. فأما هناك قال مكفرات تحتاجنا إلى أزيد من الرجال أن تكفرنا من مكفرات الذنوب. الصدقة تطفئ غضب الرب يعني ولهذا أمرهن بالصدقة فتصدقنا. وأمر الآخر أيضا يدل على تصرف النساء في أموالهن بدون استئذان الرجال الأزواج لأنهن لما تصدقنا ما قالوا صلى الله عليه وسلم هل أذين لكنا أزواجكنا؟ لا هذا جائز لها أن تتصدق في ذلك. وأما ما ورد من ذلك لا يحل لها أن تتصدق وزوجها كذا فهذا كمحمول على حسن العشرة وتطيب خاطر الزوج. وأما إذا دعت الحاجة لها فيجوز مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت ميمونة فقال أين الجارية؟ قالت أعتقتها. ما استشارته جاريتها يعني قال لو تصدقت بها على أخوالك كان أفضل من هذا حثها على ما هو أفضل من ذلك وما اعترضوا عليها. فمثل هذا يجوز. كذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة قال أعود لك تسع أواق كانها عندها وليس للنبي صلى الله عليه وسلم لها وما أنكر عليها ذلك قال أعطيها يعني تكاتب نفسها وتكون يعني ولايتها أو مولى لك. فهكذا يعني صلى الله عليه وسلم كان يجيز صدقة النساء ولا يعترض علينا فدل على جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومما فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية قيام الإمام في الخطبة متكئا على الإنسان. وقد ورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب متكئا على قوس. فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نول يوم العيد قوسا أي أعطيه فخطب عليه. وآخر ومن هنا استحسن الفقهاء أن يخطب الإنسان على عصا. لكن حنفية يقولون يعني أو أصحاب غيرهم كذلك أيضا يقولون إن كان البلد فتح بصلح يخطب على قوس وإن كان البلد فتح بالسيف يخطب على سيف يأخذ السيف يوم الجمعة. هكذا يستحبون. وكلها يعني ورد أن صلى الله عليه وسلم خطب عليه لا يبعث، لكن ملازمته بهذا الحج ليس النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخطب عليه. وقال ولفظ مطولا حدثنا معاوية، أخرجه أحمد مختصرا مطولا، ولفظ مطولا حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو جناد الكلبي قال حدثني يزيد بن براء بن عازب عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الناس ثم قال إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس بوجهي وأعطيه قوسا أو عصا فاتكى عليه فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم وقال من كان منكم عجل ذبحا فإنما هي جاءني جزرة جزور يعني أطعمه أهله وإنما الذبح بعد الصلاة. فقام إلي خالي أبو بردة نيال فقال أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول الله ليصنع لنا ليصنع لنا طعام نجتمع عليه إذا رجعنا وإن بجزاعة مأز أوفى من الذي ذبحته أفتغني عني يا رسول الله؟ قال نعم ولن تغني عن أحد بعدك. وهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خطب على قوس. قال رحمه الله تعالى استقبال الإمام الناس بوجه في الخطبة في حالة الخطبة ينبغي أن يستقبل الناس ولا يستقبل القبلة. وبسنة مدد قال أخبرنا قتيبة ومن صحيح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن داود بن قيس الفراء الدباغ مدني هذا من الخامسة عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح من الثالثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى مصلى فيصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجه هذا محل الشاهد. فالسنة في خطيب الخطيب أن يستقبل الناس لا القبلة والناس جلوس فإذا كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس يعني في خلال الخطبة يقول نحن عندنا بعث نريد أن نبعث إلى جهة فلانية من هو الذي يكتب؟ فالصحابة هناك يتسابقون أنا ويكتبهم ويبعثهم ذكره للناس. وإلا أمر الناس بالصدقة إذا لم يكن بعث أمر الناس بأن يتصدقوا قال تصدقوا ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء كما سبق أن خصهن بذلك فكنا أكثر الناس امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم في هذا. قال والحديث هذا أخرجه والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله الإنصات للخطبة أي إنصات الناس للخطبة. أخذ مصنف رحمه الله تعالى من إطلاق قوله والإمام يخطب شموله لخطبة العيد لكن يرد على ما تقدم التخير بين الجلوس للاستماع والذهاب إلى حاجته. هناك سبق لنا هذا في العيد أما في الجمعة فلا ما في خيار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصات لها هي خطبة الجمعة هذه واجبة الاستماع وأما غيرها فليس على وجوب الإنصات لها دليل صريح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة المصري قال حدث والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع لأنه كان لا يسمح له أن يستمع حديثه فكان يستمع وراء جدار فمن هنا أخذه. ومن الغريب هو حريص على حديث الحارث ولذلك حدثني فلان وفلان واللفظ لحارث والحارث المسكين قراءة واللفظ له كثيرا ما يعرف معنى ذلك أن ذلك الشيخ وإن كان خلقه فيه شيء لكنه ضابط ولذلك اعتمد عليه النسائي أكثر يقرن بينه وبين قتيبة وبين فلان ويقول اللفظ للحارث معنى أنه آثره على ذلك والصحيح. وهذا دليل على أن طلبة العلم في ذلك العصر حريص على العلم لا يهمهم سوء خلق الشيخ ولا حسنه. هذا قال له طرده من مجلسه وحذره أن لا يجلس مجلسه فكان كلما بدأ يدرسه يجلس وراء الجدار ويستمع حديثه التفصيل فكان يحدث بهذا الشيء. وكذلك أبو داود كذلك أيضا يقول حدثنا حارث المسكين كراءة عليه وأنا أسمع نفس الشيء طرده من مجلسه فكان يعني يستمع وراءه. وقالوا إن الأعمش كان سيء الخلق كان الطلاب يأتونه ويقع عليهم يلعنهم يصبهم إلى آخره ثم أخيرا يبكي يا طلاب تعالوا جزاء من ذلك يحدث ما شاء الله لكن الخلق هذه خلق إيه؟ هذه موهبة من الله. بعض الناس لين خلقه، العلم لا يمنع من هذا ربما كان. ولذلك قال ابن سفيان قال أنتم شر الناس، أو هذا الذي تطلبونه شر. ومن هنا أخذ بكر بن حماد المغربي الشاعر المغربي يعني وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض، هكذا قال أخذا من ما قاله ابن عيينة. ابن عيينة عندما تكلم مع الطلاب لما أضجروه قال إن هذا الذي تطلبونه شر، فأخذه وجعله طعنا في أهل الحديث. قلين وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض، وأنا قلت وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أعداء الحديث مريض، أنا رددت عليه في هذا. فالحاصل أن مثل هذا يدل على عناية طلاب العلم في ذلك العصر كيف كان، مع أن الشيخ يتضجر ويتكلم بسوء ويغلب عليهم القول وما كنا يلتفت ولا يلتفتون. ولما رفس أبو نعيم يحيى بن معين ورماه قال لرفسته أحب إلي من كذا وكذا، قال لماذا؟ لأنه امتحنه في حديث، فقال أما هذا فهو أجل من هذا، مشير إلى أحمد، هذا وريع لا يفعل مثل هذا، وما جاءني هذا إلا من هذا، فرفسه ورماه أسر من الدكتور. فقال لرفسته أحب إلي من كذا وكذا، شوف الاستحسان، ما غضب عليه الشيخ يضربه. ثم هو وهشام بن عمار لما جاء إلى مالك وأمر بضربه وصير تكلم كذا 15 ضربة، فقال بعد ذلك ندم وحدثه 15 حديث، فقال زيد في الضرب وزيد في الحديث. هكذا كانوا حريصين، حريص حرص كل الحرص، وهكذا يكون إيه؟ وهذا الطلب. فبارك الله تعالى في علومهم، وإلى الآن لا زال ذكرهم سائدا. ولقد صدق مهدي إيش اسمه هارون الرشيد، قالوا له كذا من كذا وكذا، قال أشرف مني أعرفه أصحاب الحديث، قال أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله، كيف يكون أشرف؟ قال نحن نموت ويموت ذكرنا، وأما هؤلاء فذكرهم مؤبد ما بقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان عيينة نحن ما رأيناه ولا يوم واحد، دائما نقول قال سفيان قال كذا قال كذا، هذه بقي بارك الله تعالى في جودهم وبقي علمهم وهو لا ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علوم بسه، علوم علم بسه في الناس هذا يبقى له، فهؤلاء نالوا هذا الفضل العظيم بسبب صبرهم على طلب العلم، فالصبر كل الصبر هذا هو مطلوب لطلاب العلم. قال رحمه الله تعالى كيف الخطبة، يريد لنا أن يبين لنا كيفية الخطبة، وهذا ليس بالضروري أو باللازم، إنما هو استحسن هذا، وخاصة لمن لا يحسن العربية بدل من أن يتعب نفسه في ألف الكلام يستغني بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، فيقول هذه مستحسن أن يلزمها الإنسان غالبا يعني، وأحيانا لو خطأ بغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بغير هذا أيضا. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله هذا اليحميدي، ها وين هو؟ وأنا أسمع وأيوه طيب، واللفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن شعبة عن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقل لغوت، يعني معناه لا تتكلم ولو بمعروف، أمر بمعروف ونهي عن منكر لا، إنما بالإشارة سكته، قل له يعني أشر عليه ليسكت، أما إذا قلت أنصت فقد أنت لغوت نفسك، أنت نفسك لغوت، ومن لغى فهذا ينقص جمعته. فلذلك لا ينبغي للخطيب للسامع الخطبة أن يسكت الناس بالقول، إنما هو بالفعل. كيف الخطبة؟ قال رحمه الله كيف الخطبة؟ قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن مبارك أنبأنا ابن مبارك عبد الله عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، هذا جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه ما هو أرض، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا كان يقول. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر كهاتين يعني معناه مشيرا بسبابة والوسطى، يعني معناه ما بيننا إلا مقدار هذه المسافة قريب. وكان إذا ذكر الساعات أحمرت وجنته وعلى صوته، صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكر القيامة يعني يشتد خطبته تشتد، أحمرت وجنته، الوجنة هي ما ارتفع من الخدين أو الوجن، وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش، كأنه ينذر جيشا حله بقومه، يقول احذروا احذروا احذروا. قال يقول صبحكم مساكم، يقول منذر الجيش صبحكم أي أتاكم العدو صباحا، مساكم أي أتاكم العدو مساء. قال ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا أو شيئا يضيع من الصغار الأولاد مثلا فإلي وعلي وأنا أولاد المؤمنين. وهذا قاله في آخر أمره. أول هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة مسلم يسأل هل عليه دين أم لا، فإن قالوا لا دين عليه صلى عليه، وإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم وانصرف ترك الصلاة. حتى في يوم من الأيام قال صلوا على صاحبكم وأراد أن ينصرف، فقال أبو قتادة يعني كان هل على هذا الميت دين؟ قالوا عليه دينارات. قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة يا رسول الله هما علي، صلي أنت أنا أتحمل. فلقيه ابن مرسان ماذا أديت؟ قال لسه. قال المهم لما أدر قال الآن بردت مضجع صاحبك. الله أكبر، هذا دين أهم شيء دين. كل شيء يكفره السيف إذا قتلت في المعركة إلا الدين. الله أكبر، الدين هذا صعب. لكن هذا الدين ما هو؟ الدين الذي يتساهل صاحبه فيه ولا نية له صالحة. وأما إذا كان استدان لضرورة ومن نيته وعزمه أن يقضي دينه بل يفكر في دينه، فهذا يقضي الله عنه دينه. هذا يعني الظالم، الظالم الذي يعني استدعى على دون حقوق الناس هو الدين. فالحاصل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. فلما فتح الله عليه فتحات وجاءت غنائم قال أنا أولاد المؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك دينا فعلي أو ضياعا فعلي وإلي، فأنا أؤدي دينه وأكفل أيتامه. فوسع على صحابتي وكان يصلي بعد ذلك على الإطلاق، ما قال ما يقول أنه علي دين أم لا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا وكل محدث هناك إيه؟ وشر أمور محدثاته. قال حافظ رحمه الله: المحدثات فتح الدال جمع محدثة ومراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة. وهذا كلام منصف، لكنه في تفاصيل الكتاب إذا قرأنا فتح الباري في بعض الأحيان يستحسن بعض الأمور كما يستحسن بعض الفقهاء. يعني البدعات بدعتان، بدعة لغوية وبدعة شرعية. البدعة اللغوية هي التي حدثت بعد أن لم تكن، سواء دل على الكتاب أم لا، هذه بدعة لغوية. ومن هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة، أي اللغوية معنا. وأما البدعة الشرعية فهي التي لا يدل عليها كتاب والسنة ولا شيء، لا نطقا ولا دلالة، ليس لها أصل في الشرع، فهذه تسمى بدعة شرعية، وهذه لا يستثنى منها شيء. كل بدعة ضلالة، هذا العموم على عمومه. كل بدعة يعني الشرعية ضلالة. وأما تقسيم بعض الفقهاء ومنهم ابن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام، وبعضهم ونقل عن الشافعي أيضا بدعة حسنة وبدعة قبيحة. هذا كله يعود إلى البدعة اللغوية وليس الشرعية، لأن الشرعية نص الشرعي، نص النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة بالتعميم فلا يستثنى منها شيء. وكل ما كان من قول عمر نعمة البدعة ومن قول غير كذلك، هذه كلها تعود إلى البدعات. إذا فكرت عمر رضي الله تعالى عنه هل له أصل في التراويح؟ هذا ما يسمي الناس التراويح، هذا هو الذي قاله بدعة، هل هذا له أصل في الدين في الشرع أم لا؟ له أصل، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يفرض عليه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، قال عمر زال السبب علته، فلو جمعناهم على إمام الخير وتبعه جل الصحابة. إذن هذا له أصل أم لا؟ إذن نعمة البدعات هذه لغوية بدون شك ولا تردد، فكل بدعات شرعية لا يستثنى منها شيء، بدعة حسنة، بدعة قبيحة، بدعة حرام، بدعة كذا، هذه لا، كلها محرمة لا يستثنى منها شيء. أما البدعات اللغوية فانظر فيها، يعني بعضها يكون يعني مستحسن مما في مصلحة فترتب عليه المسلمين مثلا، فمثل هذه الأشياء فهذه تسمى بدعة حسنة، مثل جمع القرآن ومثل غير ذلك والتراويح وما إلى ذلك، وكذلك أيضا التي عملها عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته من المشروعات التي شرعها، مثل الرواتب، ترتيب الرواتب كان عنده، قبل ذلك كان كما يسمونه إعانة مقطوعة، فلما جاء عمر جعل سجل ودون الدواوين وجعل لأهل بدر يعني راتب ولغيرهم راتب كذا يعني، فجعل مثل هذه الأشياء تكون لغوية وفيها مصالح للمسلمين فهي يعني طيبة. قال رحمه الله تعالى، انتهى الوقت ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلنا خشيتك ما تعول بيننا وبين عاشق من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل الوارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا على صدق أنا من الله خلق الله أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.